بعد ان تكلمنا عن كتاب يسير الاسماء وانها قله على الحكم الشرعي، وتكلمنا عن كيفيتها باسماء هل ثبتت لها الكيفيه ام لا، وقلنا بان الكيفيه ثابته لها على ما في اجماعنا من منقصه المختلفه. ننتقل اليوم الى الدليل الرابع وهو العقل. نقول بان هذا العقل هو حجه، بمعنى انه اذا كان دليلا على الحكم الشرعي هل ثبتت الحجيه والدليليه لهذا الشيء ام لا. قبل ان نتكلم عن هذا الشيء، وسياتي بان هذا الشيء هو ابسط شيء او ابسط بحث في هذا الكتاب، يعني كتاب الدليل العقلي واخر ما يفكر فيه الاسلام. قبل ان نتكلم عن هذا الشيء لابد من تقديم عده مقدمات. المقدمه الاولى وهو انه قد مضى معنا في الجزء الثاني البحث عن تشخيص صغريات العقل. اذا نحن رجعنا الى هذه الصغريات لنرى ما هي الاشياء التي اثبتناها سابقا، نرى بان الجزء الثاني كان مؤلف من قسمين، قسم المستقلات غير العقلية وقسم المستقلات العقلية. في قسم المستقلات غير العقلية كنا نبحث بالحقيقة عن ملازمة عقلية بين حكم الشارع وبين حكم الماء. إما هذا الحكم الماء هو حكم عقلي أو حكم شرعي. كنا نبحث في مقدمة الواجب عن الملازمة العقلية بين حكم الشارع في ذي المقدمة وبين حكم الشارع في نفس المقدمة. فإذا في باب المستقلات غير العقلية كنا نبحث عن قضايا عقلية، وإن كان نحن نريد أن نثبت حكما شرعيا في المقدمة لثبوته في الحكم في ذي المقدمة، وإن كنا نريد أن نثبت ذلك، لكن نثبته عبر هذه الملازمة العقلية. وكذلك في مسألة الفرق، كان البحث عن ملازمة عقلية، عن قضية عقلية قائمة بين حكمين للشارع، بأن الشارع إذا أمر بالشيء هل ينهى عن ضده أم لا؟ كنا نقول بهذه الملازمة. وكذلك في البحث في النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والفساد حكم شرعي لأنه حكم وضعي، فكنا نبحث عن أن هذا الحكم الشرعي وهو النهي إذا ثبت هنا هل يثبت حكم للشارع وهو الحكم بالفساد حكما وضعيا أم لا؟ وأما البحث في مسألة الإجزاء كنا نبحث عن الملازمة أيضا بين حكم الشارع وهو وجوب الإعادة أو وجوب القضاء وبين حكم العقل وهو القول بالإجزاء. فحينئذ كنا نبحث في باب المستقلات غير العقلية عن الملازمة. هذه الملازمة إذا كنا نحن على ذكر مما قالوه في كتاب المنطق بأن العقل على قسمين، هو العقل بحسب المدرك واحد، وإنما يقسمونه على قسمين بحسب المدرك، يعني بحسب القضية وبحسب المعلوم. إن كانت هذه القضية مما ينبغي أن يعلم فهو العقل النظري، وإن كان مما ينبغي أن يعمل فهو العقل العملي. فحينئذ بناء على هذا الشيء إذا استذكرناه نعرف أن هذه الملازمات في باب المستقلات غير العقلية كلها داخلة في العقل النظري، يعني في مدركات العقل النظري، لأن هذه الملازمات هي من شأن العقل أن يعلمها. فحينئذ الحاكم في هذه الملازمات في باب المستقلات غير العقلية يكون العقل النظري. هذا تمام الكلام في المستقلات غير العقلية. أما في المستقلات العقلية نحن ماذا بحثنا؟ نحن بالحقيقة غاية ما بحثناه في باب المستقلات العقلية بأن العقل العملي يحكم بالحس أم لا يحكم. لكن هل هذا كان هو السر، يعني هل هذا كانت هي الغاية للقسمين من هذا البحث؟ وقلنا سابقا إذا كان على ذلكم بأن هذه ليست هي الغاية في هذا الكتاب، يعني في الجزء الثاني، وإنما الغاية في الجزء الثاني أنه إذا حكم العقل العملي بحسن العقل يقوم عقيبه مباشرة العقل النظري ويقول فإذا حكم العقل هنا بالحكم هل يحكم الشارع على قدره أم لا؟ فالأصل في ذلك المبحث كانت هذه القضية، ولم يكن الأصل في هذا المبحث أو في ذلك المبحث تلك القضية القائلة بأن العقل العملي يحكم بالحسن أم لا. ولذا قلنا بأن العقل العملي يحكم بالحسن ليس من شأن الأصولي أن يتكلم عنها في باب الأصول، إلا أن لأن العالم خالفت في ذلك فنحن اضطررنا أن نتكلم عنها. وإنما البحث الأصلي للأصولي في الجزء الثاني في باب المستقلات العقلية هو قيام العقل النظري عقيب العقل العملي، هل يحكم بالملازمة أم لا؟ فحينئذ رجع البحث في باب المستقلات العقلية إلى البحث في قيام الملازمة وعدمها. فإذا قلنا بقيام الملازمة فحينئذ العقل النظري هو الذي يحكم بقيام الملازمة، لأن قيام الملازمة ووجود الملازمة من الأشياء التي ينبغي أن يعلم لا من الأشياء التي ينبغي أن يعلم. فإذا كان كذلك فالعقل النظري عندما يحكم بالملازمة يحكم بالملازمة بين حكم الشارع وبين حكم العقل، إلا أن العقل لم يكن عقلا نظريا كما سلف في الإجزاء، وإنما كان عقلا عمليا، وهذا هو بذلك العقل. نريد أن نقدم هذه المقدمة ثم ننتقل إلى مقدمة ثانية في البيت. طبعا قبل أن نفارق هذه المقدمة، فإذا حكم العقل النظري في هذه الصغريات كلها بقيام الملازمة بين حكم ما وحكم الشارع، فإذا العقل دليلا على هذا الحكم الذي هو لازم، على حكم الشارع الذي هو لازم إما لحكم الشارع أو لحكم العقل. وهنا حكم العقل وكشفه عن هذا الحكم هل هو حجة؟ فبحثنا اليوم يتكلم في أن هذا العقل الذي حكم بإثبات حكم الشارع بتلك الملازمة هل حكمه يجب الأثبات؟ يعني هل هو دليل؟ هل أنه حجة أم لا؟ هذا تمام الكلام الثاني. ولذا قلنا سابقا بأن الجزء الثاني يقدم لنا صغرى للدليل العقلي. لماذا يقدم صغرى؟ لأن العقل النظري بعدما حكم بحكم الشارع وهو بقياد وجود النهي في الضبط عند وجود الأمر بالشيء، فنقول العقل حكم بالنهي هنا وحكمه حجة، حين يثبت بأن النهي هنا حجة فيكون حينئذ يعني النتيجة من باب المستقلات العقلية ومن باب المستقلات غير العقلية يكون صغرى في الدليل العقلي الذي نبحث عنه هنا. والشيء الذي نبحث عنه هنا ليس الصغرى، لأن الصغرى شيء تكلمنا عنه في الجزء الثاني، إنما نبحث هنا عن الكبرى بأن العقل هل هو حجة الحجة. إذا توضحت هذه المقدمة الأولى وتوضح مكان النزاع للعقل وهو أنه عندما نقول العقل هل هو حجة أو لا نريد بالعقل والعقل النظري، ننتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية وهي أن الأصوليين قالوا بأن الأدلة على الأحكام هي أربعة، هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. السنة ماذا قالوا العامة؟ العامة قالوا بأن الأدلة على الأحكام هذه الأربع، وزادوا شيئا خامسا أو ثالثا. من جملة الأشياء التي زادوها على هذه الأربع زادوا القياس، زادوا الاستحساس، زادوا المصالح المرسلة، على ما سيأتي يعني على ما سيأتي البحث في هذه الأشياء، لأن يعني هذه الأشياء هل هي حجة. لكن عندما جعلت السنة القياس في قبال العقل فهذا مما يكشف على أن العقل لا يراد به نفس القياس، لأن جعل القياس قسيما للعقل معناه أن العقل له مصداق مغاير لمصداق القياس، وإلا لا يعقل أن يكون يراد بالعقل نفس القياس ثم يجعل القياس قسيما له، لا يعقل. فإذا لم يعقل ذلك فتوهم الإخباريين، فتوهمهم بأننا نحن عندما نقول بأن الدليل العقلي هو حجة نريد بالدليل العقلي القياس ليس في محله، لأننا لو أردنا بالدليل العقلي هو القياس لا معنى للسنة لأن نجعل القياس قسيما لحكم العقل. فعندما نقول بأن الدليل العقلي هو حجة لا نريد القياس من جملة مصادقه، وإنما يكون القياس بتمامه خارج بحسب المصادقه عن مصادقه وعن مصادقه. هذه المقدمة الثانية إذا تمت ننتقل إلى المقدمة الثالثة، وهي أن سبب توهم الإكباريين لأن ما نريد بحكم العقل القياس سبب هذا التوهم أن فكرة الدليل العقلي لم تتضح عند نفس الأصوليين. نفس الأصوليين لم تكن عندهم فكرة الدليل العقلي واضحة على مرض. لماذا لم تكن واضحة؟ لأن الكثير من الأصوليين إما أنه لم يذكر الدليل العقلي في جملة الأدلة، قال بأن الأدلة هي الكتاب والسنة وما ذكرها، وبعضهم وإن ذكر العقل لكن لم يفسره، وبعضهم وإن ذكره وفسره لكن فسره بتفسير لا يلائم جعله في قبال الكتاب. من هنا توهم الإخباريون بأن ما نريد بالعقل هو القياس، فلذا قاموا بالذي يبقى. لماذا نحن الأصوليين لم يقتضى عندنا فكرة الدليل العقلي؟ وما السبب في ذلك؟ نقول بأنه إذا راجعنا نحن تاريخ العلم الأصول عندنا، نرى بأن أول من أسس علم الأصول عندنا هو ابن تيمية رحمه الله، ورسالته قد أوردها الفرازي في كتابه كنز الفوائد. فإذا طلعنا هذه الرسالة نرى بأنه يقول أن أصول الأحكام، يعني الأدلة على الأحكام الثلاثة، الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قبل أن نبتدئ بالشيء الذي كنا بصدد ذكره نقول عندما قال هو السنة ثم قال أقوال الأئمة، فهذا كاشف على أن لفظ السنة عنده في زمن الشيخ كان باطلا على مصطلح أهل العامة، وهو قول النبي أو فعله أو قوله، ولم يكن هذا القول هو قول السنة، قد اقتصد ذلك المصطلح الثاني وهو قول المعصوم أو فعله، ولذا جعل قول الأئمة في ارتباله. وإلا لو كانت كنا في عصر الشيخ المفيد قد اكتسب معنى، يعني قد اكتسب المصطلح الثاني، لا معنى لأن يجعل قول الأئمة في ارتباله، لأنه يكون السنة هو قول المعصوم بعد، وتقول وقول الأئمة يكون من باب عصر الفاصل عن العالم، لا معنى. لأن فإذا ذكر بأن الأدلة هي الكتاب والسنة وأقوال الأئمة لم يذكر عقل الجنة. ثم هو قال فيما بعد وطريق الوصول إلى هذه الأشياء الثلاثة، يعني كيف نحن نستطيع أن نفهم أقوال، كيف نستطيع أن نصل إلى أقوال الأئمة، وكيف نستطيع أن نصل إلى السنة، وكيف نستطيع أن نصل إلى الكتاب. يقول طرق الوصول إلى هذه الأدلة ينحصر في ثلاثة أشياء، إما في المثال، إما في اللفظ، أن تسمع اللفظ بنفسك من المعصوم أو من النبي، أو بالإخبار، يعني بخبر الثقة الذي تثبته هو قد سمع الحكم ونقله إليه. والطريق الثالث هو العقل، جعل العقل من جملة الأدلة الموصلة إلى الدليل على الحكم الشرعي، ولم يجعل العقل دليلا على نفس الحكم الشرعي. ثم هو فسر العقل بهذا التفسير، قال والعقل جعلناه بهذا الشكل، يعني هو قصيم للسان وقصيم للأخبار، لأن فهم حجية القرآن وفهم المعاني من الألفاظ متوقف على فسر العقل. فإذا كان كذلك فحينئذ عندما أطلق العقل فليريد به هذه الانتقالات الذهنية التي ينتقلها السامع إذا سمع اللفظ وينتقل به إلى المعنى، يقول هذا ظاهر، يعني حجية الظواهر، تشخيص الظواهر جعله دليل العقل. فإذا جعل دليل العقل هو في تشخيص الظواهر وفي حجيته، فحينئذ أولا لم يذكر العقل في جملة الأدلة على الحكم الشرعي، ثم لما فسره ما فسره تفسيرا في قبال الكتاب والسنة، وإنما فسره تفسيرا بحيث يكون طريقا لفهم الكتاب والسنة، لا أنه يكون في قصيما. هذا بالنسبة للشيخ. يأتي بعده من المؤلفين الشيخ الطوسي في كتاب العدة، في كتاب العدة أصلا الشيخ الطوسي لم يذكر الدليل العقلي أبدا، غاية ما ذكره هو الكتاب والسنة والإجماع، وما ذكر الدليل العقلي أبدا، فضلا عن أنه ذكره وشرحه أو لم يشرحه، لم يذكره أصلا. نعم في آخر فصل في كتاب العدة إذا طلعتم تجدون أنه في آخر فصل قال المعلومات على قسمين، يعني قرر ما يوجد عند المناطق، يقول المعلومات على قسمين ضرورية ومكتسبة، يعني المكتسبة هي المهارية، ثم ومن أمثلة الضروري وجوب رد الوديعة، وجوب شكر المنعم، قبح الظلم وحسن العدل. ذلك. ثم قال وأننا نعرف بحكم العقل قبح الظلم وقبح القهر، ويريد هو بالقبح هنا الحرمة، يعني نعرف حرمة القاتل ونعرف حرمة الظلم بالقهر. فحينئذ وإن ذكره مصداقا من مصادر الدليل العقلي الذي هو عنده، ولكنه أشار إليه إشارة لم يتضح المراد عند الشيخ من الدليل العقلي بشيء، لم يأتي ويقول الدليل العقلي تعريفه كذا ويكون دالا على الحكم الشرعي في هذه الموارد فقط والدليل على حجيته هذا الشيء ما خرج. فحينئذ ينطق عليه بأنه لم يذكر الدليل العقلي. أتى بعده ابن إدريس في مقدمة الشرائر ذكر الدليل العقلي حال كون الدليل قصيما للكتاب والسنة، لأنه إذا طلعتم الشرائر قال بأن العمدة في الأدلة على الحكم الشرعي هو الكتاب والسنة والإجماع، وإن فقدت هذه الأدلة الثلاث فنتمسك بالعقل. هنا عندما قال فنتمسك بالعقل فجعل العقل دليلا مقابل لها، لكن لم يذكر المراد من هذا اللفظ، ما هو الشيء الذي ينطبق عليه هذا الدليل، ما هو المصادر لهذا الدليل، لم يذكرها أبدا. فإذا هو ذكر الدليل بأنه من جنة، يعني ذكر العقل أنه من جنة الأدلة على الأحكام الشرعية، لكن لم يذكر المراد. أول من فسر الدليل العقلي حال كون الدليل العقلي في خزان الكتاب والسنة هو المحقق الحلي في كتاب الله. قال المحقق الحلي في كتاب المعتبر بعد أن قال أن الأدلة على الأحكام الشرعية أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فجعله قصيما، فسر الدليل العقلي لكن لاحظ ما هو تفسيره، فسره بما لا يصلح أن يكون قصيما للكتاب والسنة. قال بأن دليل العقل على قصيمين، قسم يتوقف على الخطاب، يعني قسم يتوقف على الله، وقسم لا يتوقف على الله. أما الذي هو قسم يتوقف على الله فهو ثلاثة أقسام: لحن الخطاب وفحواه ودليله. لحن الخطاب لفظ يطلق عند الأقدمين يراد به نفس دلالة الابتغاء عليها، هذا لحن الخطاب. وفحوى الخطاب لفظ يطلق عندهم ويراد به مفهوم الموافقة عندنا، ودليل الخطاب لفظ يطلق عندهم ويراد به مفهوم المخالفة عندنا، فجعل دلالة الاقتضاء. طبعا دلالة الاقتضاء واضحة عندكم، هو عندما يقول المولى تسألوا القرية، لفظ يدل على لفظ مقدر وهو تسألوا أهل القرية، هذا معنى دلالة. فجعل نفس دلالة الاقتضاء وجعل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة من مصادر الدليل العقلي وجعله قسم، ولا يصلح أن يكون هذا وإن كان بحكم العقل نحن نستفيده، لأن الانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى حركة عقلية، ولكنه لا يصلح أن يكون في قبال الكتاب والسنة. لماذا لا يصلح؟ لأن اللفظ، لأن الإنسان بذهنه ينتقل إلى المعنى عند وجود لفظ، لكن حالة هذا اللفظ لفظ من الكتاب لفظ من السنة، فتكون هذه الانتقالات العقلية هي طريق لمعرفة ما في الكتاب لا أنه يكون في قبال الكتاب. فجعل القسم الأول من العقل هو عين الظواهر والتفصيل. القسم الثاني من العقل ما هو؟ قال القسم الثاني هو الحس والصف. هنا الحس والقبح وسدس، لم يفسر الحس والقبح بأي شيء، مع أن كثير من الأمثلة التي ذكرها في المعتبر فيها نقاش بأن تكون أمثلة للحس والقبح، لأننا سابقا قلنا بأن مسألة التحسين والتقبيح هي منحصرة فيما لو كان، يعني منحصرة في شيء فيما لو كان فيه عرضي فيكون حسنا إذا لم يأته عارض آخر، كيف يكون حسنا إذا لم يأته عارض أو فوق الكفر. فإذا مسألة التقبيح والتحسين منحصرة، فإذا مسألة التقبيح والتحسين العدل التحسين منحصرة في العدل والظلم، هذا العدل التحسين منحصرة في العدل والظلم، هذا العدل إذا انطبق على الإساءة للصديق فيكون حسن، وإذا انطبق على الإحسان فيكون حسن. مع أنه ذكر كثير من الأمثلة في ذكر هذه الأمثلة المقصود فيها أن تكون هي من مصادر العدل والظلم. هذا بالنسبة إلى المحقق، وتبعه جماعة، يعني تبعه من زمان المحقق إلى زمان المحقق. لكن يبقى ما من أتى بعد المحقق زاد على الدليل وعقلة المصدر. وأول من زاد الشهيد في كتابه الذكرى، الشهيد في كتابه الذكرى جعل العقل دليلا مقابل الكتاب والسنة، وجعله على قسمين كما جعله المحقق، لكن هو أضاف على مصدره. بالنسبة إلى القسم الأول أضاف على لحم الخطاب وفحواه ودليله، أضاف أنه قال بأنه من جملته أصل الإباحة عند الشك في المنافع والأصل الحرمة عند الشك في المضار. عندهم أصل يذكرونه في كتب الأصول القديمة في الكتب الحديثة لا يذكرونه، يقولون إذا شككت في حكم الشيء وهذا الشيء كان بحسب قدره نافعا فعند الشك في الحاصل والأصل الإباحة، أما إذا شككت في شيء وهو كان بحسب صبعه ضارا مثل التشكيك فالأصل فيه الضار، فجعل هذا الأصل من جملة هذه. ثم بالنسبة إلى القسم الثاني أضافه على الحسن والقبح، أضاف أشياء، أضاف الاستصحاب وأضاف البراءة عند الشك بين الأقل والأكثر، مع أن الاستصحاب والبراءة عند الشك بين الأقل والأكثر هي من الأصول العملية، ولا يصلح أن يكون لا مصداقا للدليل العقلي ولا مصداقا للكتاب ولا للسنة، لأن الإجماع والكتاب والسنة والعقل هي أدلة على الدليل اللفظي، عند فقدان الدليل اللفظي أو العقلي منطق للأصول العملية، فالأصول العملية تعطينا وظيفة، فحينئذ المصادر ولا تكون مصادر للدليل، لأن هي مصادر الدليل الثقافي. وجعل أيضا أضاف على القسم الثاني لحكم العقل أضاف البراءة الأصلية والبراءة في الشيء الذي لا دليل عليه. طبعا هو عندما قال البراءة الأصلية والبراءة في الشيء الذي لا دليل عليه مما يكشف التغير بين الناس. وإذا لاحظتم كتاب الذكرى تجد بأنه عندما ذكر هذا القسم الثاني وهو البراءة مما لا دليل عليه يقول وهو راجع إلى البراءة الأصلية كما حققه الكتاب، فحينئذ لا يوجد عنده براءة، براءة أصلية وبراءة في الشيء الذي لا دليل عليه، إنما هي براءة واحدة وهو قسم القول فإذا أضافها أيضا على أصلها. هذا بالنسبة إلى هؤلاء، لكن هؤلاء عندما عرفوا الدليل ما يعني عندما ذكروا الدليل ما عرفوه، قالوا من جملة الأدلة حكم العقل لكن لم يعرفوه، ولكن ذكروا مصادر. لكن الغريب من المحقق السني أنه ذكر الدليل العقلي في قبال الكتاب والسنة وعرفه تعريفا صحيحا، قال الدليل العقلي هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، فالعلم بها سبب إلى العلم بالحكم الشرعي، وهذا هو تعريف الدليل العقلي في السنة. عرفه بذلك إلا أنه جعل مصادق هذه التعريف نفس المصادق التي ذكرها الشهيد والمحقق السني. فالغرابة من المحقق يعني من المحقق السني، وليس الغرابة من المحقق الحي صاحب الثقة أو السنة صاحب يعني صاحب المعتبر أو المثقة. أما بالنسبة إلى ما بعد المحقق يعني أو ما قبله بالنسبة لهذه الكتب الأصولية الدارجة مثل المعالم أو مثل الكفاية والرسائل فلا يذكرون الدليل العقلي أبدا ولا يعرفونه، نعم في ثنايا الأبحاث يشيرون إليه إشارة عامة. فإذا كان كذلك فمن الذي بحث من الأصوليين فكرة الدليل العقلي بهذا الشكل حال كونه في قبال الكتاب والسنة وله مصادر تكون مقابلة لمصادر الكتاب والسنة؟ يقول المصنف بحسب تتبعه بأنه أول شخص بحث الدليل العقلي بهذا الشيء هو المحقق القاضي في كتابه المحفوظ، وتبعه معاصره الشيخ النصفي في كتابه الحاشية الكبرى على المعالم في كتابه الرياض المستفيد، يقول بحثوا فكرة الدليل العقلي بحثا مستوفيا، عرفوه تعريفا يقابل الكتاب والسنة، وجعلوا مصادقا له تقابل مصادق الكتاب. نحن نريد من هذا العرض أن نخفف باللائم على الإخباريين، نقول أن الإخباريين عندما حملوا علينا وقالوا بأنكم تريدون من الدليل العقلي القياس عندهم عذر وهو أنهم لم يفهموا ما هو المراد من الدليل العقلي. لماذا هم لم يفهموا؟ لأننا نحن لم تكن عندنا فكرة الدليل العقلي متضحة. والدليل على أنهم هم عندما حملوا علينا بالدليل العقلي لم تطبق فكرة الدليل العقلي عندهم. والدليل على ذلك خذ كلامهم في الحدائق. الشيخ يوسف الطهراني هو أحد الإخباريين يقول في كتاب الحدائق عندما ذكر الدليل العقلي يقول فسر بعضهم فسره بالبراءة والاستصحاب وبعضهم فسره بالاستصحاب فقط وبعضهم فسره بفحوى الخطاب ولحمه ودري على بصره وبعضهم فسره بالإضافة إلى البراءة والاستصحاب بالتلازم بينه. قال كون التلازم يراد به يعني من جملة مصادر مقدمة الوجه ومسألة الضبط والدلالة. ثم قام في كتاب الحدائق عطل كل هذه المصادر أن تكون مصادقا للحكم العقلي، فعطل أن تكون البراءة مصادقا للدليل العقلي، وعطل أن تكون الاستصحاب، وعطل كذا حتى وصل إلى مقدمة الواجب وعطلها، يعني عطل أن تكون مصادقا للدليل العقلي، وعطل أن تكون مسألة الضبط مصادقا للدليل العقلي. ثم ما التفت إلى أن في التلازم هناك مصادق أخرى ما أصلها، مع أن العمدة عند الأصوليين في الدليل العقلي هو هذه القضية، يعني هذه الملازمة. حال كون هذه الملازمة لها ستة مصادر، مسألة الإجزاء ومسألة الأمر، يعني الأمر بالشيء يقضي عن به أم لا، ومسألة الواجب، ومسألة أن النهي بالشيء يقضي الفتاة عفوا خمسة، ومسألة الحسن والقضية. فهو أخرج اثنين منها، يعني أخرج اثنين من مصادر الحكم العقلي ولم يتكلم عن ثلاثة. فإنه متفق على أن فكرة الدليل العقلي التي نحن نثبت حجيتها لم تكن متضحة في ذهن التشريف في كتاب الحقائق. فحينئذ لهم العذر إذا حملوا علينا وقالوا بأنكم عندما تقولون بأن الدليل العقلي حجيكم تثبتون الحجية. إذا توضحت هذه المقدمات فعلينا قبل البدء بذكر الحجية للدليل العقلي، ما هو المراد بالدليل العقلي ما دام الدليل العقلي غير متضح بفكرة الدليل. يقول المراد من الدليل العقلي هو القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي كما عرف المحققون في كتابه القضية، بحيث يكون العلم بها، يعني العلم بالقضية العقلية سببا للعلم بالحكم الشرعي. نحن نكتفي اليوم بهذا لأنها صفحات كثيرة، وسيأتي إن شاء الله غدا حول أنه عندما هم يقولون بأن العقل ليس بحجة يجب أن يقولوا بأنه ليس بحجة في مورد وفي مورد آخر وفي مورد آخر، لا يعقل أن يقولوا بأن العقل في هذه الموارد نقول بهذا. ثم نثبت فيما سيأتي إن شاء الله بأن هذه الملازمات العقلية كلها مصادق لذلك المورد الثاني الذي للعقل مطرح فيه والاستكشاف حكم الشرع منه. ثم ننتقل إلى الحكم الأخير، يعني ثم ننتقل إلى جدة البحث بأن هذا العقل عندما يقول بالملازمات هل يقول بالحجية؟ يقول هو قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص سريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون به. وقد حصرناها هنا في قسمين رئيسيين، الأول حكم العقل بالحسن والقبع وهو قسم المستقلات العقلية، ولكن حكم العقل بالحسن والقبع لم يكن هذا البحث، وإنما البحث بالحقيقة كان بالملازمة، ولذا سيأتي هو منه التصريح بأن عندما يحكم العقل العمل بالحسن يقوم العقل النظر يحكم بالملازمة، فنحن حينئذ نبحث عن الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم العقل. والقسم الثاني حكم العقل النظري بالملازمة بين حكم الشرع وحكم الآخر، إما حكم الآخر الشرعي الحكم الآخر حكم العقلي كمثلة الإجزاء، وهو قسم غير الحجية. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوسائل الواحد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الفرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة، يعني في الأدلة في الأربعة المعروفة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي رابعها الدليل العقلي، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحو مثل مصالح المرسلة والإحسان والسنة على اختلاف الآراء. ومن هنا نعلم أن المراد من الدليل العقلي ما لا يكون القياس، القياس أصبح من الله. فمن ظن من الإحباريين في العصوليين أنهم يريدون من الدليل العقلي ما يشمل القياس فهذا الظن ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، أو ذكره ولكن لم يذكره، أو فكره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الجدل. وأقدم نص وجد ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنة كذا في رسالة الأصول التي لخصها الشيخ الكرازي في كتاب فضل الفوائد، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليه. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى وجدته من الأصوليين يصدق بالدليل العقلي الشيخ ابن الدين قال في الشرائع: فإذا فقدت الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقلي، ولكنه لم يذكر المراد منه. ثم يأتي المحقق الحلمي فيشرح المراد منه فيقول في كتابه المعتبر: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه، يعني ما يتوقف في دليل الخطاب في دليل العقل على الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، طبعا سيأتي شرحه، لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافق، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالف، وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصله في وجوه الحسن والظهر بما لا يحل من المناقشة في الأسئلة. ويزيد عليه الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب ومسألة الضر وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وهو وجوه الحسن والقضع وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية وما لا دليل عليه، ثم يعترف بأن ما لا دليل عليه راجع من البراءة الأصلية ليس من الأصل، والأخذ بالأقل بين عند الترديد بين الأقل وبين الأكثر، يعني بالبراءة والاستصحاب. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في سنيات. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك الكتب، فتوسع في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل نحو الخطاب وهو أن تجر قرينة عقلية على حسب لفظه، وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حسية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للاحتجاج والسنة. وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون، والغريب هم يجعلون الاستصحاب في قبال العقل ثم يقولون هو من مصادق العقل. والغريب في الأمر أنه حتى مثل محقق السنة نفق على مثل هذا التفسير، فسر العقل بهذه المصادق فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به أو يتوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
واحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحث مفيدا معاصره العلامة السيد محسن القاضي المحقق القاضي كما يقولون له في كتابه المحفوظ، وكذلك تلميذ هو المحقق صاحب الحاكم على المعاني هي ما تسمى بالحاشيه القضاء وجدان المستفيدين، والشيخ محمد فخر الاصفهاني الذي نتج على روايته، وان كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها الا انه وفى البحث في حقيقه في ثمانين. وعلى كل حال فان ادخال المفاهيم والاستقامه ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الجدل، ولا يناسب تعريفه بنسبة المحقق السني بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم الشرعي، وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي عندنا انتهى الإخباريون بالله ما على الإخباريين، إذ يعتبرون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم نفس الإخباريين أيضا لم يتضح مقصودهم في التفسير بالعقل، إن عندما قالوا بأن العقل ليس بحجة لهم حكموا عقولهم في نفي حجية العقل، فأي عقل هم اعتمدوا عليه؟ لذا قال وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول، على انه نفس هذا العقل الذي نفى حجيته وهم لا يعرفونه انه لم يكن واضحا عندنا، فكيف يكون واضحا عندهم؟ ولذا قال ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي حتى عندهم، ما ذكر الشيخ المحدث البحراني في حدائقه وهذا نص عبارته، قال المقام الثالث في دليل العقل، وفسره البعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني يعني قصروه على الاستصحاب فقط، وثالث فسره بلحن الثقاب وسحواه وجليله، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب يعني فسره بعدما قال بالبراءة الأصلية والاستصحاب، قال من جملة مصادق البراءة ومن جملة مصادق الاستصحاب، قال ومن جملة مصادق التلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب والتزام الأمر بالشيء النهي عن ضد الخاص والدلالة الاستثنائية، ثم تكلم عن كل منها في مطالب ونفى أن تكون مصادق لحكم العقلي، لكن عدد التلازم بين الحكمين لم يتحدث عليه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة فسق والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود عند الأصوليين الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين في المستقلات غير العقلية، وحكم العقل في الحسن والقبح في المستقلات العقلية، على أن حكم العقل في الحسن والقبح هو حكم بالملازمة كما سيكون الحكم من الأصوليين، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضهم، وكيف ما كان فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقل المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وقد صرح بأنه معنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي لأنه إذا كان الدليل العقل مقابلا للكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقاطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصلح أن يكون ثامنا للظنون، وما لا يصلح يعني لماذا قلنا إلى يعني لماذا قلنا بأن كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، لماذا اشتركنا القطع في كل منهما؟ وقلنا أن اشتراك الظن لا معنى له، أن تقول هو قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي فإذا ضمنت بها تقطع بالحكم الشرعي، فإن لم يكن الظن وحجة ولا معنى له، فنشترط القطع لهذا الشيء، نشترط القطع لأنه لا يصلح أن يكون شيئا من الظنون، وما لا يصلح للقطع بحكم من المستقيمات العقلية. إلى هنا تمام، يبقى بقية المبحث يأتي إن شاء الله غدا للحكم.